أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: وثانيا، إنه لو سلمنا بالقاعدة فهي مختصة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها. كان الكلام في بحث وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي، أو ما يعبر عنه تارة بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي. قلنا يوجد عندنا بحثان: البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، البحث الثاني قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي. أما بالنسبة إلى البحث الأول، قلنا من المسلم عمليا أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، لكن يقع الكلام في تأسيس وتأصيل ذلك نظريا. كيف نرفع الإشكالات الواردة على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ وأما البحث الثاني فالمشكلة فيه نظرية وعملية أيضا. فالمعروف والمشهور أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي. نعم، ذهب بعض الأعلام إلى قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، وفي هذا الكلام يوجد تفصيل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. شرعنا في البحث الأول قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وقلنا يوجد إشكالان: الإشكال الأول أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مفادها يقبح العقاب إذا لم يكن هناك علم وقاطع، وبالتالي إذا جاءت الأمارة التي تفيد الظن لا ترتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ أن موضوع قاعدة قبح العقاب هو عدم البيان وعدم العلم. واضح ولا؟ وبالتالي الأمارة تفيد الظن ولا تفيد العلم حتى ترفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الإشكال الأول. أجبنا عنه بجوابين. الجواب الحمد لله رب العالمين. الجواب الأول جواب مبنائي، فالسيد الشهيد لا يلتزم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما يلتزم بمسلك حق الطاعة. القاضي بمنجزية مطلق الانكشاف، فالسيد الشهيد يرى أصالة الاحتياط العقلي ولا يرى أصالة البراءة العقلية التي هي قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب الثاني جواب بنائي، أي أننا لو سلمنا بمبنى المشهور القاضي بقبح العقاب بلا بيان، فإنه حتى بناء على هذه القاعدة العقلية الأمارة ترفع هذه القاعدة. لماذا؟ لأننا نسأل ما هو موضوع القاعدة؟ الشك في التكليف. نحن نقول هل أي شك في التكليف مجرى للقاعدة أو لا؟ نقول الشك في التكليف على نحوين. تارة هذا التكليف الذي نشك فيه لو افترضنا أنه ثابت فإن المولى لا يرضى بتضييعه والتفريط فيه، كقضايا الدماء والأعراض. وتارة هذا التكليف مما يرضى المولى بتضييعه والتفريط فيه، كما لو شككنا في استحباب الدعاء عند رؤية الهلال. واضح أو لا؟ بالتالي نقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان من الأساس موردها ما هو؟ موردها التكاليف المشكوكة التي لو افترضنا أنها ثابتة فالمولى يرضى بتضييعها والتفريط فيها. مثلا شككنا هل الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، نتمسك به قبح العقاب بلا بيان فيرتفع هذا الوجوب. لو كان في الواقع فعلا الدعاء عند رؤية الهلال واجب، المولى يغتفر ذلك منا لو تركنا الدعاء عند رؤية الهلال. لكن التكاليف المتعلقة بالدماء والفروج والأموال، مثلا لو شك أن هذه المرأة أخته أو أمه وأراد الزواج بها، هل يمكن أن يتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لينفي عنوان الأختية أو الأمية ويتزوجها؟ لا، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لو كان في الواقع هذه المرأة هي أما له أو أختا له، المولى لا يرضى بالزواج منها، لأن في اختلاط بالأنساب وضياع الناس. فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان مختصة من الأساس بالتكاليف المشكوكة التي ماذا يرضى الشارع بالتفريط فيها على تقدير ثبوتها. وأما التكاليف المشكوكة التي لا يرضى الشارع بالتفريط فيها لو كانت ثابتة فهي لا تجري، وهي ليست من موارد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والتفتوا جيدا، نحن هنا لا نلتزم بالتخصيص وإنما نلتزم بالتخصص. يعني نحن لا نقول إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري في مطلق الشك بالتكليف، رضى الشارع بتضييعه أو لم يرضى، ثم جاء دليل يخصص القاعدة. لو التزمنا بالتخصيص يلزم تخصيص القاعدة العقلية، والقاعدة العقلية غير قابلة للتخصيص، وإنما نلتزم بالتخصص. يعني أساسا من الأساس منذ البداية العقلاء متى يجرون قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ لا يجرونها في مطلق الشك في التكليف، وإنما يجرونها في خصوص الشك في التكليف إذا كان من قبيل التكليف الذي يرضى الشارع بتضييعه لو قدر أنه ثابت. واضح إن شاء الله. وبالتالي نجيب على ماذا؟ على الإشكال الأول بهذين الجوابين، الجواب المبنائي والجواب البنائي. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول في المبحث الأول. الإشكال الثاني في المبحث الثاني ذكرناه لكم. الإشكال الثاني يبتني على نوعية الصياغة. لو سلمنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، فكيف نصيغ هذه الصياغة؟ كيف نصيغ؟ ما هي الصيغة التي من خلالها نستطيع تعريف قيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ إن كانت الصياغة هي التنزيل فالتنزيل غير معقول. لماذا؟ لأن التنزيل دائما يكون بلحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه. الطواف بالبيت صلاة، فلحظنا الآثار الشرعية للمنزل عليه وهي الصلاة. ما هي آثارها الشرعية؟ لزوم الطهارة. فبما أننا نزلنا الطواف منزلة الصلاة، إذن الوضوء والطهارة لازمة للطواف كما أن الوضوء والطهارة لازمة للصلاة. هنا الآن إذا نزلت الأمارة منزلة القاطع، ما هي آثار القاطع المنجزية والمعذرية؟ المنجزية والمعذرية آثار للقاطع. هذه الآثار آثار عقلية وآثار شرعية؟ آثار عقلية. التنزيل إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية لا بلحاظ الآثار العقلية. فكيف تنزل الأمارة منزلة القطع في آثاره العقلية وهي المنجزية والمعذرية؟ إذن صيغة التنزيل فيها إشكال. ما هو إشكالها؟ التنزيل إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية للمنزل عليه، وتنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي لا يكون بلحاظ الآثار الشرعية وإنما يكون بلحاظ الآثار العقلية. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ نقرأ هذا المقدار. لا بأس نتقدم كم سطر قريناهم. أما البحث الأول فقد يستشكل تارة في إمكان قيام غير القطع مقام القطع في المنجزية والمعذرية بدعوى أنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ويستشكل أخرى على الإشكال الثاني في كيفية صياغة ذلك، يعني قيام الأمارة مقام القطع الطريقي تشريعا، يعني في الصيغة التشريعية. وما هو الحكم الذي يحقق ذلك؟ يعني ما هو الحكم الذي يحقق قيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ يعني ما هي الصياغة؟ ما هي الصيغة؟ هل هي التنزيل أو لا؟ أما الاستشكال الأول بالنسبة إلى جريان قاعدة القبح العقاب بلا بيان، فجوابه أولا، هذا جواب مبنائي، إننا ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا من الأساس. وثانيا الجواب الثاني، إنه لو سلمنا بالقاعدة قاعدة قبح العقاب بلا بيان هذا إشكال بنائي، فهي مختصة هذه القاعدة بالأحكام المشكوكة التي لا يعلم بأهميتها على تقدير ثبوتها، على تقدير ثبوت هذه الأحكام. وأما المشكوك الذي يعلم بأنه على تقدير ثبوته، مثل مثلا ثبوت أن هذه أخت، مما يهتم المولى بحفظه ولا يرضى بتضييعه. المولى يهتم بحفظ النسب ولا يرضى باختلاط الأنساب، فهذا المشكوك فليس مشمولا للقاعدة من أول الأمر، يعني من البداية. هنا من أول الأمر قيد مهم، يعني بالتخصص لا بالتخصيص، حتى لا يلزم محذور ماذا؟ تخصيص القاعدة العقلية، والأمر العقلي غير قابل للتخصيص، فيصير خارج تخصصا. الأمر المشكوك الذي لا يرضى الشارع بتضييعه على تقدير ثبوته هذا خارج تخصصا، أصلا يعني ليس من موارد القاعدة. خب عرفنا الضابط الآن، الآن نقرر هذا المطلب. كيف نعرف أن هذا المورد من الموارد التي لا يرضى الشارع بتضييعها؟ إذا قامت الأمارة عليه، إذا الحكم الظاهري، إذا الأمارة مثلا جاء خبر الثقة وأخبر بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، نعرف حينئذ أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا يرضى الشارع بتضييعه على تقدير ثبوته. من أين علمنا؟ بقيام الأمارة، لأن الأمارة حكم ظاهري قرره الشارع في موارد التزاحم الحفظي، يقدم الملاك الأهم. فإذا الشارع معناته عند الملاك الذي دلت عليه الأمارة مؤدى الأمارة مما يهتم به ولا يرضى أن يضيع. واضح ولا ملتفتين؟ ولذلك يقول هكذا. والخطاب الظاهري، أي خطاب ظاهري، أي خطاب ظاهري يعني سواء كان أمارة أو أصل عمل، المهم خطاب ظاهري. هذا الخطاب الظاهري يبرز الاهتمام، يبرز أن هذا الحكم لا يرضى الشارع بتضييعه والتفريط فيه على تقدير ثبوته، يبرز اهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورده، يعني في مورد الخطاب الظاهري على تقدير ثبوتها، يعني على تقدير ثبوت التكاليف الواقعية. وبذلك يعني وبإبراز الخطاب الظاهري لاهتمام المولى بالتكاليف الواقعية في مورد الخطاب الظاهري يخرجها، يعني يخرج الخطاب الظاهري التكاليف الواقعية المشكوكة عن دائرة قبح العقاب بلا بيان. كيف يخرجها؟ بإبراز الاهتمام. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول، أنه كيف الأمارة تخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الإشكال الثاني في الصياغة، وهو إشكال ينصب على التنزيل. قال: وأما الاستشكال الثاني فينشأ من أن الذي ينساق إليه النظر ابتداءً، يعني بحسب النظر البدوي، إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي في المنجزية والمعذرية تحصل بعملية تنزيل لها، يعني للأمارة، منزلته، يعني منزلة القطع الطريقي، من قبيل تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الآثار الشرعية، وهي ماذا؟ الطهارة. ومن هنا يعترض عليه على التنزيل بأن التنزيل من الشارع متى يصح؟ إنما يصح فيما إذا كان للمنزل عليه، مثل الصلاة في المثال، أثر شرعي، أثر الشرعي مثل ماذا؟ الطهارة. بيد المولى توسيعه وجعله على المنزل هذا الأثر الشرعي الذي هو الطهارة، الشارع يوسعه، يقول: كما تثبت الطهارة للصلاة تثبت أيضا للطواف، وجعله على المنزل الذي هو الطواف، كما في مثال الطواف والصلاة. وفي المقام، ما هو المقام؟ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، تنزيل الأمارة مقام القطع الطريقي. القطع الطريقي ليس له أثر شرعي، بل له أثر عقلي. ما هو الأثر العقلي؟ وهو حكم العقل بالمنجزية والمعذرية. فكيف يمكن التنزيل، يعني تنزيل الأمارة منزلات القاط، مع أن آثاره عقلية وليست شرعية؟ واضح ولا؟ إذن الصيغة الأولى لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي هي صيغة التنزيل، وذكرنا الإشكال فيها. من هنا قام البعض بذكر صياغة ثانية. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية قال: نحن لا نلتزم بالتنزيل، وإنما نلتزم بجعل الحكم المماثل. فلو جاءت الأمارة وقال: لحم الأرنب حرام، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ليس هو مؤدى الأمارة، ليس هو حرمة لحم الأرنب الذي دل عليه خبر الثقة، لكن الحكم الشرعي هو الحكم المماثل لما أدت إليه الأمارة، الذي يجعله الشارع المقدس على طبق المؤدى. الشارع يقول: كل ما يخبركم به الثقات أنا في المقابل أجعل حكما مماثلا مطابقا لما ذكره الثقات. فلو قال الثقة: لحم سمك القرش حرام، الشارع يقول: وأنا أجعل حكما مماثلا لما ذكره الثقة، أنا أجعل حكما مطابقا لما أدى إليه خبر الثقة. إذن الشارع لم ينزل خبر الثقة منزلة القطع الطريقي، منزلة القاطع بشنو؟ بحرمة أكل سمك القرش أو بحرمة أكل لحم الأرنب، حتى تشكل أن التنزيل يكون في الآثار الشرعية للعقلية. وإنما الشارع جعل حكما مماثلا مطابقا لما أدى إليه الثقة ولما قامت به الأمارة. وجعل الحكم المماثل لا نحتاج فيه ولا يرد فيه محذور التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية. واضح ولا ملتفتين؟ المحقق الأصفهاني هكذا أجاب، لكن حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. جواب المحقق الأصفهاني مسلك جعل الحكم المماثل يجعلنا ماذا؟ نتخلص من إشكال صياغة التنزيل. إشكال صياغة التنزيل ما هو إشكاله؟ أن التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية للعقلية وتنزيل الأمارة وخبر الثقة منزلة القطع إنما يكون بلحاظ الآثار العقلية من المنجزية والمعذرية. لكن في جعل الحكم المماثل هذا الإشكال لا يرد. ما المانع؟ ما المانع في أن يجعل الشارع حكما شرعيا مماثلا مطابقا لمؤدى الأمارة ومؤدى خبر الثقة؟ ما المانع من ذلك؟ الجعل بيده، الاعتبار سهل المؤونة. لكن هذا يوقعنا في إشكال آخر، في إشكال محذور اجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري. إذا جعلت حكما مماثلا فهو حكم قائم بذاته، واضح ولا؟ ملاكه قائم في متعلقه، فيلزم التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. فلو كان الحكم الواقعي لسمك القرش هو الحلية، يعني ملاك الحلية موجود في أكل لحم سمك القرش، وهذا الحكم المماثل معناه ماذا؟ ملاك ماذا؟ الحرمة موجود في أكل لحم سمك القرش، يلزم اجتماع حلية وحرمة. من هنا قام المحقق النائيني رضوان الله عليه بصياغة ثالثة. الصياغة الأولى هي التنزيل، فيها إشكال. الصياغة الثانية جعل الحكم المماثل للمحقق الأصفهاني، فيها إشكال. المحقق النائيني قال لا هذا ولا ذا، لا التنزيل ولا جعل الحكم المماثل. ما هو الجواب؟ بناء على مسلك جعل الطريقية. كيف مسلك جعل الطريقية؟ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول يقبح العقاب بلا بيان، فالذي يرفع موضوع القاعدة هو البيان والعلم. الشارع المقدس جعل الأمارة وخبر الثقة التي هي بحسب الحقيقة ظن، جعلها علم. إذن للعلم مصداقان. المصداق الأول هو العلم الحقيقي والتكويني، وهو درجة 100%. والمصداق الثاني هو العلم التعبدي، العلم الجعلي. الظن والأمارة بحسب الواقع 80% 90%، ببركة الجعل الشرعي والتعبد الشرعي يصبح 100%. إذن للعلم مصداقان حقيقيان. المصداق الأول هو العلم التكويني والوجداني، والمصداق الثاني هو العلم التعبدي. فكما أن العلم الحقيقي هو الذي يرفع قاعدة قبح العقاب إلى بيان، كذلك العلم التعبدي أيضا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح. على غرار المجاز العقلي الذي ذكره وتبناه السكاكي كما درستم في البلاغة ومر عليكم في الحلقة الثانية. المشهور بين البلاغيين أن المجاز لفظي وليس عقلي، لكن السكاكي خالفهم في ذلك وقال إن المجاز عقلي وليس بلفظي. التفتها هذا المطلب المفروض واضح لكم. لفظ الأسد حقيقة ظاهر في ماذا؟ في الحيوان المفترس، لكن بحسب المجاز اللغوي يستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فاستعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز واستعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة. استعمال اللفظ فيما وضع له حقيقة كاستعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس واستعمال لفظ البحر في السائل الغزير المالح. استعمال اللفظ في غير ما وضع له يقال له مجاز لفظي، لأنك استعملت اللفظ في غير معناه الذي وضعه له أهل اللغة. إذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع واستعملت لفظ البحر في العالم الغزير العلم، كان هذا الاستعمال استعمال مجازي. والتجوز في وين؟ في اللغة يا أخي، في اللفظ. هذا اللفظ المفروض يستعمل بمعناه الحقيقي، الأسد تستعمله في الحيوان المفترس والبحر في السائل الغزير العلم. أنت في عالم الألفاظ استعملت اللفظ في غير معناه الذي وضع له، استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع والبحر في العالم الغزير العين. واضح ولا؟ لاحظ الآن المجاز العقلي، هذا المجاز اللفظي، المجاز العقلي للسكاك. لاحظها، السكاكي يقول العقل يتصرف، يقول كما يوجد مصداق حقيقي للحيوان للأسد وهو الحيوان المفترس، العقل يتصرف ويجعل مصداقا آخر للحيوان المفترس وهو الإنسان. فإذا استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع، هذا الاستعمال ليس مجازي، استعمال حقيقي، استعمال اللفظ فيما وضع له. لفظ الأسد له مصداقان حقيقيان، المصداق الأول هو الرجل هو الحيوان المفترس، والمصداق الثاني هو الرجل الشجاع. فصار استعمال اللفظ فيما وضع له او استعمال اللفظ في غير ما وضع له، صار استعمال اللفظ فيما وضع له. لفظ الاسد وضع له مصداقان، المصداق الاول الحيوان المفترس وهذا ببركة الواضع، والمصداق الثاني الرجل الشجاع ببركة تصرف العقل. فالمجاز ليس لفظيا، في عالم الالفاظ الاستعمال حقيقي. واضح ولا؟ المجاز عقلي، يعني العقل والذهن هو الذي يتصرف ويوجد مصداق اخر. وهكذا في مثال البحر، البحر له مصداق وضعي لغوي وهو السائل الغزير العلم. ياتي العقل ويتصرف ويقول ماذا؟ ويقول جعلت مصداقا آخرا للبحر وهو العالم الغزير العلم. فإذا قلت جاء البحر وألقى الدارس، هذا استعمال حقيقي، استعملت اللفظ في مصداقه الحقيقي وهو العالم الغزير العلم، فلا يوجد مجاز لفظي. واضح ولا؟ يوجد مجاز عقلي، العاقل تجوز وتصرف في الذهن وأوجد مصداقا آخر. واضح إن شاء الله المجاز العقلي، مجاز السكاكي. هنا الكلام هو الكلام. يقبح العقاب بلا بيان. إذا ما الذي يرفع موضوع القاعدة؟ هو البيان الحقيقي، البيان الوجداني. أما الظن فلا يرفع موضوع القاعدة. يأتي العقل ويتصرف، يقول البيان والعلم له مصداقان، المصداق الأول مصداق حقيقي درجة 100%، والمصداق الثاني مصداق تعبدي جعل اعتباري، وهي الأمارة التي جعلها الشارع طريقا للواقع. فإذا العلم له مصداقان حقيقيان. نحن حينما نطلق العلم والقطع على الأمارة، هذا ليس من باب المجاز اللفظي، الأمارة هي علم، واضح ولا؟ ولا يوجد تجوز في عالم الألفاظ، وإنما التجوز في التصرف العقلي والتصرف الذهني. حينما الذهن تصرف وقال كما يوجد قطع حقيقي، يوجد أيضا قطع تعبدي واعتباري وجعلي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. خب الآن عرفنا كم صياغة؟ 3 صياغات. الصياغة الأولى التنزيل وفيها إشكال الآثار الشرعية. الصياغة الثانية جعل الحكم المماثل وفيها إشكال التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري. الصياغة الثالثة هي صياغة جعل الطريقية. خب السيد الشهيد ينكر أصل مبنى الطريقية. سيدنا الشهيد كيف تجيب إذن؟ ما هي الصياغة المناسبة لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي؟ السيد الشهيد يقول المحقق النائيني والأصفهاني وغيرهما قد ركز على الصياغة الاعتبارية، والصياغة الاعتبارية لا فائدة فيها حتى نركز عليها، لابد أن نركز على جوهر وحقيقة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. ما هي روح هذا القيام؟ ما هو جوهر هذا القيام؟ الجوهر هو هكذا قلنا، قلنا إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو موردها؟ موردها التكاليف المشكوكة التي يرضى الشارع بتضييعها على تقدير ثبوتها، وأما التكاليف التي لا يرضى المولى بتضييعها على تقدير ثبوتها فهي خارجة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الحكم الظاهري وأي خطاب ظاهري أمارة أو أصل عملي وظيفته إبراز هذا الاهتمام ويظهر هذا الاهتمام. يا مولانا أيها المكلف، ما دمت أنا الأمارة قد جئت فأنا أظهر لك أن هذا التكليف إذا شككت فيه الشارع لا يرضى أن تضيعه لو كان ثابتا في الواقع. بإبراز هذا الاهتمام يكفي ماذا؟ أن تثبت المنجزية والمعذرية لهذه الأمارة. واضح ولا؟ وإحنا نريد قيام الأمارة مقام القطع في شنو؟ المنجزية والمعذرية. كيف تثبت المنجزية والمعذرية للأمارة؟ بإبراز هذا الاهتمام. واضح ولا؟ إذن لابد أن نركز على روح القيام لا على صياغة القيام. نقرأ هذا المقدار. قال وين وصلنا؟ وأما الاستشكال لو وقد تخلص. زين، الصياغة الأولى التنزيل. قال وقد تخلص بعض المحققين منه، المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية، وهذا أيضا قد يستفاد من كلمات صاحب الكفاية في التنبيه السابع للاستصحاب عن الاعتراض. هذا الإشكال إشكال التنزيل برفض فكرة التنزيل واستبدالها بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى، يعني مؤدى الأمارة، ما أدت إليه الأمارة. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوبها، وجوب السورة ظاهرا، وبذلك بحكم الشارع وجعل الحكم المماثل يتنجز الوجوب. وهذا جعل الحكم المماثل على طبق المؤدى هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. هذا يبتني بإشكال التنافي بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وقد تخلص المحقق النائيني، أي الصياغة الثالثة، بمسلك جعل الطريقية قائلا: إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق، بل في اعتبار الظن علما. يعني في عملية اعتبار الظن علما، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا. كيف تعتبر الرجل الشجاع أسد؟ بحيث أن الرجل الشجاع يصير مصداق من مصادق الأسد، كذلك الأمارة مصداق من مصادق العلم، على طريقة المجاز العقلي. وضحنا من طريقة المجاز العقلي أن المجاز لا يكون في الألفاظ وإنما يكون في التصرف الذهني، والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري. يعني المنجزية والمعذرية كما تثبت للقطع الحقيقي درجة 100%، تثبت أيضا للقطع الاعتباري ببركة الاعتبار الشرعي والتعبد الشرعي. واضح إن شاء الله؟ العبارة واضحة أو لا؟ المنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقاطع، هذا القاطع الذي يشمل مصداقين، الجامع لمصداقين، الجامع بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري. يعني مو عندنا قطع جامع بين أمرين، لا يريد أن يكون مطلق القاطع سواء كان قطعا حقيقيا أو قطعا اعتباريا. والصحيح إن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤداها، مؤدى الأمارة، عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بها، يعني على افتراض الالتزام والقول بها، السيد الشهيد ما يلتزم بها، إنما هو هذا القيام بإبراز وإظهار اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو لا يرضى بتفويته على تقدير ثبوته، على تقدير ثبوت التكليف المشكوك كما تقدم. وين تقدم؟ في جواب الاستشكال الثاني، في الجواب الثاني للاستشكال الأول، حينما قال: وثانيا أنه لو سلمنا بالقاعدة. هذا المقطع اللي ابتدأنا بالدرس، يقول: وعليه، يعني بناء على ما ذكرناه، فالمهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون هذا الخطاب الظاهري مبرزا لهذا الاهتمام من المولى. أي اهتمام؟ أن المولى لا يرضى بتضييع هذا التكليف المشكوك على تقدير ثبوت التكليف المشكوك في الواقع، لأن هذا هو جوهر المسألة، هو جوهر قيام الأمارة مقام القطع. وأما لسان هذا الإبراز، يعني صياغة هذا الإبراز وصياغته، وكون ذلك قيام الأمارة مقام القاط بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى، أو جعل الطريقية، فلا دخل لذلك لهذه الصياغة في الملاك الحقيقي. عن الملاك الحقيقي والمعيار الحقيقي لقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وإنما هو مسألة تعبير فحاش صياغة. وكل التعبيرات صحيحة، تعبير تنزيل أو تعبير ماذا، جعل حكم مماثل أو جعل الطريقية، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا الإبراز هو المنجز في الحقيقة دون الصياغة. واضح؟ سؤال: ما الفرق بين التنزيل وبين ماذا، جعل الطريقية؟ محقق النائني ماذا عبر؟ هل أن السيد الشهيد ماذا قال؟ بل في اعتبار الظن علما. هذا اعتبار الظن علمان، مو نفس التنزيل الظن منزلة العلم. ما الفارق بين التنزيل، تنزيل الظن منزلة العلم، ولا اشكلنا عليه بماذا؟ باشكال ان التنزيل يكون بلحاظ الاثار الشرعية. ما الفارق بين هذا وبين ماذا؟ وبين اعتبار الظن علما الذي هو جعل الطريقية. مو نفس الشيء؟ نفس الشيء. حينما تقول نزلت الظن منزلة العلم والقهر، وحينما تقول اعتبرت الظن علما، يعني نفس الشيء، يعني نزلت الظن منزلة العلم. اذا ما في فارق، يعني جواب المحقق النائين يرد عليه اشكال التنزيل. اذا هناك فرق فما هو؟ افتونا ماجورين. تستحضرون الفرق؟ تستحضرون الفرق بين التنزيل وبين جعل الطريقية اعتبار الظن علما؟ يوجد فرق واضح. الفارق هو هكذا: تارة تقول علي كالأسد، وتارة تقول علي أسد. علي كالأسد يعني توجد اثنينية، وجود عليين غير وجود الأسد، فنزلنا وجود علي بمنزلة وجود الأسد في الشجاعة. المنزل يعترف بوجود الاثنينية، ولذلك يلحظ أثر معين. أنت تنزل علي في الأسد في الشجاعة، ما تنزل في الافتراس وغيره. واضحة ولا؟ بخلاف حينما تقول علي أسد، يعني مصدق من مصادق الأسد، توجد عينية، يوجد انطباق بين عنوان الأسدية وعلي. واضح ولا؟ هنا حينما نقول نزلنا الظن منزلة العلم، يعني هناك اعتراف بوجود مغايرة بين الظن وبين العلم، بين الظن وبين القاطع. ما دام هناك مغايرة، تقول الظن كالعلم كالقطع في إيه؟ في المنجزية والمعذرية. تلحظ الآثار. بما أنك تلحظ الآثار، يرد الإشكال أنك تنزل، أنت ماذا؟ أنت شارع، أنت مشرع. إذا أنت مشرع، إذا تلحظ الآثار الشرعية، ما لك شغل بالآثار العقلية، فيرد الإشكال. لكن حينما تقول اعتبرت الظن علما، يعني مو صار الظن كالعلم، صار الظن مصداق من مصادق العلم. هناك عينية واتحاد بين الظن وبين العلم، صار العلم له مصداقان، مصداق حقيقي ومصداق اعتباري وهو الظن. واضح او لا؟ هذه امور دقيقة، قد الواحد ما يلتفت اليها، يقول شو الفرق بين نزلت الظن منزلة العلم وبين اعتبرت الظن علما؟ اعتبرت الظن علما يعني لم اقل الظن كالعلم، وانما قلت الظن عين العلم، مصداق من مصادق العلم. واضح او لا؟ ملتفتين؟ هذا تمام الكلام في المبحث الاول، وهو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. وأثبتنا أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريقي، وذكرنا الصياغة العلمية. فإذا لا يوجد محذور لا من ناحية عملية ولا من ناحية نظرية في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. يبقى البحث الثاني، وهو قيام الأمارة مقام القطع موضوعي، وهذا بحث هام جدا وفيه بعض المباحث، ولذلك انا اخرته، والا كان بالامكان ان اضغط الدرس واخذه، لكن لاهميته ولما فيه من بعض المصطلحات التي سنشير اليها ولم يذكرها السيد الشهيد اعلى الله مقامه الشريف، ان شاء الله تتاملون فيه الى الدرس القادم. واما البحث الثاني ياتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.